بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الدكتور محمد حسين في كتابه الإسلام والحضارة الغربية: ويعود فيؤكد أن السفور والاختلاط بين الجنسين ليس داعيا إلى الفساد.
بسم الله لا في هذا طهطه نعم
طهطه نعم وأن مرد الأمر كله إلى التربية. فيقول: إن نوع اللخبطة بالنسبة لعفة النساء لا يأتي من كشفهن أو سترهن، بل منشأ ذلك التربية الجيدة والخسيسة والتعود على محبة واحد دون غيره وعدم التشريك في المحبة والالتئام بين الزوجين.
ها؟
وعدم التشريك في المحبة والالتئام بين الزوجين.
الله المستعان.
ودافع الطهطاوي عن مراقصة الرجال للنساء حين
أجواء
ودافع الطهطاوي عن مراقصة الرجال للنساء حين وصف محال الرقص المسمات البال أو باليت، فقال: إن الرقص عندهم فن من الفنون. وقد أشار إليه المسعودي في تاريخه المسمى مروج الذهب.
يا سلام، ما شاء الله، هذا دليل يا أخي.
العجيب أن المسعودي رافض يعني.
اللهم لك الحمد لله.
فهو نظير المصارعة في موازنة الأعضاء ودفع قوى بعضها ودفع قوى بعضها إلى بعض. فليس كل قوي يعرف المصارعة، بل قد يغلبه ضعيف البنية بواسطة الحيل المقررة عندهم. وما كل راقص يقدر على دقائق حركات الأعضاء. وظهر أن الرقص والمصارعة مرجعهما شيء واحد يعرف بالتأمل. يتعلق بالرقص في فرنسا كل الناس، وكأنه نوع من العياقة والشلبنة والفسق. قال: العياقة والشلبنة كلمتان عاميتان.
إيش؟ عاميتان.
أي نعم، عاميتان، تعنيان الأناقة والفتوة.
الأناقة هو
الفتوة
والفتوة. نسأل الله العافية. إما أنه يعني فاسد العقل غبي، وإما أن يكون فاسد القصد ويدعو للفساد بهذه الطريقة بالمغالطة. هذه مغالطة، مراقصة الرجال للنساء، هذه بس تدريب عضلات. الله يقبح الكلام.
أناقة وفتوة يا شيخ.
ها؟
ويقول أناقة وفتوة.
فتوة إيه؟
حتى عند بعض الصوفية لا عندهم من الفتوة
وقتهم. الصوفية المنحرفة عندهم السماع والرقص، هذا من دينهم الفاسد. نعم.
وكأنه نوع من العياقة والشلبنة للفسق، فلذلك كان دائما غير خارج عن قوانين الحياة، بخلاف الرقص في أرض مصر فإنه من خصوصيات النساء، لأنه
من خصوصيات
النساء.
إيه؟
لأنه لتهييج الشهوات.
إيش؟
لأنه لتهييج الشهوات.
كيف من خصائص النساء؟
يعني ما يرقص الرجال، يرقص النساء فقط.
يعني معناه من مناقصة الرجال للنساء في فرنسا.
اي نعم،
ان هذا لياقة وفتوة،
الرقص مع بعض هذا البال او الباليت.
واما رقص في مصر رقم مختص بالنساء فهذا فاسد.
إيه نعم، فإنه من خصوصيات النساء،
وهو لتعجيج،
لأنه لتهييج الشهوات. أما في باريس،
ها؟
أما في باريس
إيه؟
فإنه نط مخصوص.
اللهم انت الحمد. طيب طيب اقرب بس ترك الله. شوف تعليق الشيخ عليه. نعم
الله المستعان. لا يشم منه رائحة العهر أبدا، وكل إنسان يعزم امرأة يرقص معها فإذا فرغ الرقص عزمها آخر للرقصة الثانية وهكذا، وسواء كان يعرفها أو لا. ويشيد الطهطاوي في مقدمة كتابه المرشد الأمين بفضل الخديوي إسماعيل في التسوية بين البنات والبنين في التعليم.
بس عجيب يا الشيخ رحمه الله، يعني تعليقهم
ما يحتاج التعليق
أو لا يحتاج لا، بس ولو تسفيها أنا يعني هو إن كان الحمد لله ما يمشي، لكن عبارات التسفيه تسفيه والإشارة إلى التلبيس والمغالطة وسوء القصد، أعوذ بالله. من أئمة الفساد هو الطهطاوي، صار إماما في الإفساد في البلاد. نعم.
ويشيد الطهطاوي في مقدمة كتابه المرشد الأمين بفضل الخديوي إسماعيل في التسوية بين البنات والبنين في التعليم، يقول: فقد سوى في اكتساب المعارف بين الفريقين، ولم يجعل العلم كالإرث للذكر مثل حظ الأنثيين، فبهذا سوق المعارف المشتركة.
ترى هذه العبارة يعني ممكن يؤخذ منها أن فيها تعريض بالحكم الشرعي في الميراث. نعم.
فبهذا سوق المعارف المشتركة قد قامت، وطريق العوارف للجنسين استقامت، وليل جهل النساء جلاه فجر المعارف وفخر تمتعهن بالطرائف واللطائف. وتكلم عن وجوب تعليم المرأة لتكمل لذة أنس الزوجية، قال: وهذا لا يكون إلا بالمشاكلة بين الزوجين والمجانسة بين القرينين، ولا سيما في الممالك المتمدنة التي يعد فيها تعليم النساء من الشيم المستحسنة، فالمرأة على هذا محتاجة للتعليم لإرشادها في أمور الزوجية والعشرة وفي تربية الأولاد إلى الطريق المستقيم.
وكاد لا علموها لتكون راقصة ولتكون عاملة في كل مكان. نعم.
بل هو يذهب إلى أبعد من ذلك فيجعل من مزايا التعليم أنه
أول ما جاء التعليم عندنا يتكلمون عن التدبير المنزلي وتعليم واجبات المرأة نحو الزوج، هذا نفس الصناعة، راح التدبير المنزلي وما المنزل الآن، المهم التدبير الإداري، تعليم
الرياضة يا شيخ صلاة
والرياضة. هؤلاء القائمون على التعليم بما يؤسسونه من المشاريع الباطلة كالأندية الرياضية للنساء في المدارس هم سيحملون أوزارهم وأوزار من أفسدوه، فهم جنات. ماذا فعلت الرياضة وما استفاد الأبناء الأولاد اللي هم يعني أهم؟ ثم هل الرياضة الآن وراء الرياضة المدرسية وراءها منافسات ومباريات ومسابقات؟ ليس المقصود من هذه الرياضة التي في المدارس فعلا رياضة البدن به وجوه، لكن المسألة الصياغة، ولهذا يعني هذه طريق للمنافسة بين المدارس، ثم المنافسة بين الجامعات، والمنافسة بين القرى، ثم المنافسة بين يعني جاء الجنوب والشمال، ثم المنافسة والسباق مع الأمم الأخرى وإيجاد فيها. يعني ما هي الرياضة المدرسية ذي منتهية عند والله تدريب الأبناء ثم الرياضة عمل بشري، الناس يمكن يرغبون فيه بس يصير نظري، ترغيب نظري، يرغبون. الرياضة ما هو لازم بكرة، يمكن تكون رياضة بسباق سابقون، رياضة الشباب يتسلقون يصعدون بعض المرتفعات شيء، ويترك يرغبون في الرياضة ترغيب فقط حتى يمارسون بأنفسهم. أما أنها تصير علم، وعلم قشور لا ليس له مردود على الأمة إلا الصبغة، إلا الصبغة بتقاليد الأمم الكافرة. المهم الصبغة، المهم أنهم يصبغون، المهم أن يقال أنهم عندهم رياضة. وماذا تنفق الأمة من الأموال الدولة والأهالي على هذه المادة؟ ماذا تنفق؟ يكلف الشباب أنهم يلبسون الملابس الرياضية، هات أموال تجارة في كل الوجوه، يعني خسران على الأمة في اقتصادها وفي معنويتها وشخصيتها، ما لها حقيقة. معلم، يعني أنا عندي المعلم الرياضي مسكين، ماذا يقدم للأمة؟ يقدم للأمة يلعب الأطفال أو الشباب على الركض في فاتحة، إذا جاءوا يمشون من منازلهم القريبة، هذا الطلاب الابتدائي، هذه رياضة أحسن من رياضتهم، أحسن من رياضتهم. لازم كرة، لازم رياضة كرة، لازم تصير على غرار يعني الرياضة التقليدية لابد. نعم، كم جزاك الله خير.
قال أحسن الله عليك: بل هو يذهب إلى أبعد من ذلك، فيجعل من مزايا التعليم أنه يمكن للمرأة عند اقتضاء الحال أن تتعاطى من الأشغال والأعمال ما يتعاطاه الرجال على قدر قوتها وطاقتها، فكل ما يطيقه النساء من العمل يباشرنه بأنفسهن، وهذا من شأنه أن يشغل النساء عن البطالة، فإن فراغ أيديهن عن العمل يشغل ألسنتهن بالأباطيل.
إي والله ما شاء الله يا أخي، يقول استماع للأغاني وهذا يشغل عن الغيبة والكلام الفاضي، هكذا يقول الشيطان لهم.
قال: يشغل ألسنتهن بالأباطيل وقلوبهن بالأهواء وافتعال الأقاويل، فالعمل يصون المرأة عما لا يليق ويقربها من الفضيلة.
ويتكلم سبحانك، هذا بهتان عظيم، هذا هو التلبيس بعينه، يقربها من الفضيلة، العمل مع الرجال يقربها للفضيلة، وعزلها هذا يشغلها ويقربها للرذيلة.
وكان أحسن الله إليك، المرأة عندما تكون يعني في العمل تصوم عن الكلام ولا يحرم عليها، و
تصوم عن الكلام
يقول يعني
إيه تمسك، لكن بدل تكلم مع النساء تكلم مع الرجال دردشة. نعم.
ويتكلم في موضع آخر من الكتاب عن تعدد الزوجات، فيشترط فيه العدل، ويورد حديث: من كان له امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل.
نعم.
ويورد أقوالا للحكماء وقصصا تحبذ الاقتصار على زوجة واحدة، صفحة 148. ومن ذلك نرى أن الطهطاوي قد أثار قضية المرأة في أكثر النواحي التي أصبحت بعد ذلك مثار الجدل والمناقشة. هذه الآراء الجديدة التي أثارها اتصال المسلمين بالحضارة الغربية لم تكن تشق طريقها بين المجتمع الإسلامي في سهولة ويسر. ويكفي أن نقرأ مقدمة كتاب أقوم المسالك لنرى معارضة الرأي الإسلامي العام واضحة من خلال دفاع خير الدين عن التنظيمات العثمانية الجديدة في القانون والإدارة، وهو دفاع طويل مدعم بالحجج الفقهية يشغل حيزا كبيرا من المقدمة، صفحة 37 إلى 51. ومن خلال رده على من يعارض النقل من غير المسلمين،
يعني يختصر بالأرقام بس.
إيه نعم. إيه؟ صفحة 6 إلى 9 و 16 إلى 17.
أقول اجتزى بالإحالة.
إيه نعم. ويكفي أن نعرف أن السلطان سليم الثالث قد عزل لإكراهه العساكر على لبس الملابس الإفرنكية والتزيي بزي.
أن السلطان
إيه نعم.
ها سليم.
سليم الثالث قد عزل لإكراه.
عزل.
نعم.
عزل.
نعم. لإكراهه العساكر على لبس الملابس الإفرنكية والتزي بزي النصارى مع ما في ذلك من مخالفة القرآن. طبعا هذا نص أحسن الله إليكم الذي يريده.
من كلام تونس.
إيه نعم صفحة 194 من نعم. يقول لإكراهه العساكر على لبس الملابس الإفرنكية والتزي بزي النصارى مع ما في ذلك من مخالفة القرآن الشريف والشرع المنيف. تاريخ الدولة العلية لمحمد فريد، هذا مصدر النقل.
ها؟
مصدر النقل تاريخ الدولة العلية لمحمد فريد.
هذا مصدر الخبر هذا عن
نعم.
الدولة التركية.
إيه نعم. وأن المفتي قد أفتى حين استفتي في خلعه بأن كل سلطان يدخل نظام الإفرنج وعوائدهم.
أن المفتي شقاء.
إيه قد أفتى حين استفتي في خلعه بأن كل سلطان يدخل نظامات الإفرنج وعوائدهم ويجبر الرعية على اتباعها لا يكون صالحا للملك.
الله أكبر. من هو الشيخ؟
هذا الناقل كذلك محمد فريد، لكن ما ذكر المفتي في ذلك الوقت من هو.
الله المستعان. حالة هذه هي الأصالة. أما التبعية هذه عنوان المذلة والخزي والعار. التبعية نعم. ما أشبه الصبح بالفجر قريب.
يقول هذه هي المرحلة الأولى من مراحل اتصال الإسلام بالحضارة الغربية. بدأت في أول أمرها بعيدة عن أن تمس الإسلام، تطلب القوة في تنظيم الجيوش وتسليحها وتنظيم مصادر الثروة وتنميتها، ثم انتهت إلى الاشتباك مع الإسلام في تقدير قيم السلوك الفردي والجماعي. وقد كانت دوافع الحكام والمفكرين على السواء في هذه المرحلة، سواء أصابوا الوسائل أو أخطأوها، هي طلب القوة للمجتمع الإسلامي وابتغاء الوسيلة إلى أسباب النهضة التي تخلص المجتمع من ضعفه وجهله وفقره. وكانت المبادئ الإسلامية في هذا الطور هي الميزان الذي يوزن به ما يراد استحداثه فيقبل أو يرفض، وعلى أساسها وحدها يدور الحجاج. وبها وحدها يؤيد كل من الطرفين المتناظرين حجته، فالطهطاوي وخير الدين يبدأ كل منهما كلامه بالنص القرآني وبالحديث وبرأي الصحابة والفقهاء، ونقطة البدء في تفكيرهما هي التماس الوسائل لقوة المجتمع الإسلامي حتى يصبح قادرا على الصمود أمام المنافسة الغربية، ولكن التخطيط للنهضة والتماس الحلول للتخلص من عوامل الضعف يبدأ من الإعجاب ببعض ما شاهداه من النظم في المجتمع الغربي والرغبة في نقله إلى وطنيهما، ثم إنهما يتساءلان هل يسمح الإسلام بنقل هذه النظم، وهما في هذا التساؤل يودان لو أن ذلك كان ممكنا، وهذا التوق يميل بهما إلى التبرير والتماس الأدلة والنصوص الشرعية من كل طريق ممكن بغية إجازتها وتصويبها. ومهما يكن من حسن قصد الطهطاوي وخير الدين ومن يمثلانه من رجال هذه المرحلة الأولى لاتصال الإسلام بالحضارة الغربية، ومهما يكن من وضوح صبغتها الإسلامية، فالشيء الذي لا شك فيه أن تفكيرهما الإسلامي قد طرأت عليه عناصر جديدة أحدثت في قيمه وموازينه تطورا خطيرا يبدو فيما كتباه عن النزعة العقلية المتحررة التي سادت فرنسا في القرنين 18 والتاسع عشر في مظهريهما القانوني والاجتماعي. ونستطيع أن نرى صورة واضحة لهذا التطور الفكري عند الطهطاوي في كتابه تلخيص الإبريز إذا قارنا ما بقي من أصول المخطوطة الباريسية للكتاب التي تركها الطهطاوي عند الميسيو بريسفال بالطبعة الأولى للكتاب التي ظهرت بعد عودته لمصر بست سنوات. فمن هذه المقارنة يبدو أن الطهطاوي قد أحدث بعض تعديلات منها. واحد، أنه حذف فقرة يثني فيها على الحاج حسن أفندي الإسكندراني أحد أعضاء البعثة، ويصور صلاحه وتقواه وشدة تمسكه بالإسلام وتتبعه للحرب بين تركيا والروس وما أرشده إليه من قراءة سورة ياسين قبل النوم ورؤياه في هذه الليلة التي أولها الإسكندراني بانتصار المسلمين في حربهم على الروس. اثنين، وحذف فقرة أخرى عبر فيها عن حزنه لأنه لم تتيسر له زيارة ضريح سيدي إبراهيم الدسوقي في أثناء سفره من القاهرة إلى الإسكندرية.
هل محذوف ولا موجود؟
محذوف.
إذن هذا يمكن يصير يعاب به عنده
في طريقه إلى باريس، وحذف كلمة كفرة في كل موضع استعملها فيه مرادفة لكلمة النصارى وأثبت مكانها الكلمة الثانية. وليس المهم هو أن يكون الصواب في الرأي المتروك أو في الرأي الجديد، ولكن المهم هو أن هذا التعديل يصور تطورا فكريا، وأن هذا التطور الفكري لم يحدث تحت تأثير ظروف إسلامية كقراءة ابن تيمية مثلا أو التأثر بالمعتزلة أو بأصحاب النزعات العقلية في الإسلام، لكنه حدث تحت تأثير إقامته في باريس وانغماسه بعد عودته في الثقافات الغربية وانشغاله بترجمة آثارها التي تؤمن بالمحسوس الملموس والمدرك المعقول وتكفر بما وراء ذلك من الغيب وتستخف به. في هذا الطور المبكر وفي هذه المرحلة الأولى من مراحل الملحمة الطويلة التي لم تصل بعد إلى نهايتها ومستقرها، أثيرت رؤوس المسائل التي شغلت الفكر الإسلامي من بعد ولا تزال تشغله، ولكن عناصر جديدة ظهرت على مسرح الحوادث مع بدء المرحلة الجديدة التي نرجئ الحديث عنها إلى الفصل التالي. الفصل الثاني، التغريب. التغريب.
التغريب.
نعم.
أحسنت.